بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله في فوائد بلوغ في الجامع لفوائد بلوغ المرام في تتمة باب الأذان، وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وفي الحديث فوائد منها: الأولى مشروعية صلاة العيدين، وهي ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، ووقتها بعد ارتفاع الشمس إلى أن تكون في كبد السماء قبل الزوال. الثانية أنه لا ينادى لصلاة العيد، بل يأتي الإمام ويبدأ بالصلاة بلا أذان ولا إقامة، وقال بعضهم ينادى لها كصلاة الكسوف ولا أصل له، وهو قياس فاسد لأنه خلاف النص، وهو قياس مع الفارق، فإن صلاة العيد وقتها معلوم، وصلاة الكسوف عند حدوث السبب. الثالثة تأكيد الخبر بذكر تكرير المشاهدة. الرابعة فضيلة جابر.
تكرير ولا تكرر؟
تكرير أحسن الله إليك.
ماشي. نعم.
الرابعة فضيلة جابر بن سمرة رضي الله عنه، والخامسة أن عيد المسلمين يوم ذكر وعبادة. السادسة أنه لا عيد المسلمين سوى العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى. السابعة الاجتماع لصلاة العيدين كالجمعة. الثامنة أن السنة تكون بالترك كما تكون بالفعل. التاسعة أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود مقتضيه ففعله بدعة. وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة: ثم أذن بلال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم. وفي الحديث فوائد منها: الأولى الأذان للفائتة. الثانية أن من نام عن الصلاة صلاها إذا استيقظ من نومه. الثالثة أن الصلاة الفائتة تصلى على صفتها كالمؤداة. الرابعة أن تأخير الفائتة لأجل الأذان والصلاة والطهارة جائز. الخامسة أن من حكمة نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح أن يسن ويعلم كيفية أداء الصلاة الفائتة. وله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب والعشاء بإقامة واحدة. وزاد أبو داود: لكل صلاة. وفي رواية له: ولم ينادي في واحدة منهما. الحديث الأول طرف من حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وردت روايات مخالفة لحديث جابر رضي الله عنه، ففي بعضها الأذان والإقامة لكل صلاة، وفي بعضها الإقامة للصلاتين دون الأذان، وقد أورد الحافظ بعضها بعد حديث جابر رضي الله عنه. وما دل عليه حديث جابر رضي الله عنه هو الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم، ورأوا أن الروايات المخالفة لحديث جابر خطأ لوهم أو نسيان. وفي الحديث فوائد منها: الأولى، ونحسن الله إليكم، فيها خطأ في الترقيم، محط السادسة.
أقولها عدلها عندك.
عدلت أحسن الله إليك.
نعم.
تعدل في الطبعة الثانية. وفي الحديثين فوائد منها: الأولى تأخير الحاج صلاة المغرب إلى حين الوصول إلى مزدلفة. الثانية الجمع بين الصلاتين بمزدلفة، وهذا الجمع متفق عليه. الثالثة الأذان للصلاتين المجموعتين أذانا واحدا. الرابعة الإقامة لكل واحدة منهما. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، حتى ينادي ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. متفق عليه. وفي آخره إدراج. وفي الحديث فوائد منها: الأولى الأذان للفجر قبل طلوع الفجر للتنبيه على قربه ليرجع القائم ويستيقظ النائم. الثانية عدم الاكتفاء به عن الأذان بعد طلوع الفجر. الثالثة اتخاذ أكثر من مؤذن في مسجد واحد. الرابعة صحة أذان الأعمى إذا كان هناك من ينبهه أو عنده ما يستدل به على طلوع الفجر كالساعة. الخامسة أن الأذان قبل الفجر لا يحرم الطعام على الصائم. السادسة إباحة الأكل والشرب في ليل الصيام حتى يتحقق طلوع الفجر، كما قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وفي حكم الأكل والشرب الجماع، فيلزم من ذلك أن يصبح الإنسان جنبا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا فيغتسل ويصوم. السابعة صحة صوم من أكل شاكا في طلوع الفجر. صحة صوم من أكل شاكا في طلوع الفجر. الثامنة فضيلة بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهما. التاسعة جواز التقليد في وقت الصلاة. العاشرة جواز العمل بخبر الواحد في الأذان.
انتهى.
بقي أحاديث أحسن الله إليكم.
طيب حسبك
أحسن الله إليكم.